أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه لا تشرع الجماعة في النوافل، الجماعة في النوافل غير مشروعة. زين، هناك نوافل أصلية كصلاة الليل، وهناك نوافل بالعارض. يعني شنو بالعارض؟ يعني هي كانت في أصلها فرائض، ولكن بسبب عارض من العوارض تحولت من فريضة إلى نافلة. مثالها الواضح صلاة العيد. صلاة العيد في أصل تشريعها واجبة أو مستحبة؟ واجبة، ولكن بعد غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف تحول حكم هذه الصلاة من الوجوب إلى الاستحباب. فالذي يصلي صلاة العيد يكون قد أتى بمستحب في زمن الغيبة، وبعبارة أخرى صلاة العيد في زمن الغيبة مستحبة بالأصل أو بالعارض؟ بالعارض، مع أنها فريضة بالأصل. السؤال هنا، الفقهاء عندما يقولون إنه لا تشرع الجماعة في النوافل، هذا الحكم يشمل حتى النوافل بالعارض، أم كلامهم في خصوص النوافل الأصلية؟ هو النوافل الأصلية 100% هم كلامهم عنها، يعني اللي هي صلاة الليل وغيره. لكن السؤال، النافلة بالعارض هاي أيضا لا تشرع فيها الجماعة لو يلاحظ أصلها؟ هي إذا لوحظ فيها أصلها شو تصير؟ تصير فريضة. ما هو الجواب؟ يقول الفقهاء إن عدم مشروعية الجماعة هو في خصوص النوافل الأصلية، أما النوافل العارضة فتشرع فيها الجماعة. لماذا؟ لأن الروايات ذكرت تعبير ما كان فريضة، أو تعبير، نعم هو الرواية اللي قلناها بالأمس رواية فريضة، فقال الصلاة فريضة، والمراد بالفريضة ما فرضه الله في حد ذاته، وإن طرأ عليه فيما بعد شنو؟ عارض آخر، عنوان ثانوي. فصلاة العيد بهذا المعنى تكون صلاة فريضة؟ نعم، لأن الله فرضها في حد ذاتها، وإن طرأ عليها العنوان الثانوي. يقول المصنف رابعا، وأما التقييد، يعني تقييد عدم مشروعية الجماعة في النافلة، تقييده بالأصلية، فلأن ما كان فريضة بالأصل كصلاة العيد هذا مشمول لعبارة ولجملة الصلاة فريضة في الرواية السابقة. لأن فريضة قلنا شنو معناها؟ ما فرضه الله في حد ذاته، وصلاة العيد فرضها الله في حد ذاتها، وإن طرأ عليها عنوان ثانوي. إذ المنصرف من هذه العبارة ما كان فريضة بالأصل، أو بعبارة آني ما كان فريضة بالعنوان الأول وفي حد ذاته. الحكم الخامس، صلاة الجماعة أقل ما تنعقد به شنو؟ أقل ما تنعقد به اثنان، اللي هما الإمام والمأموم، ما يحتاج أكثر. نعم، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد أقل عدد تنعقد به الجماعة شقد؟ خمسة، أحدهم الإمام. لكن ما عدا الجمعة وما عدا العيد، صلاة الجماعة العادية المتعارفة تنعقد باثنين فقط. ما هو الدليل؟ يقول المصنف الروايات، وأما انعقادها يعني الجماعة باثنين فلصحيح زرارة الوارد في الرجلين، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يا يكونان جماعة، يعني تصح منهما صلاة جماعة باعتبار جماعة أخوة جمع، والجمع أقله الجيش مثلا ثلاثة. فإحنا نسأل الإمام نقول له هاي كلمة جماعة أخوة إحنا بالحكي اللغوي تلغى ثلاثة فما فوق، أنت أيها الشيخ إيش تقول؟ يقول الإمام نعم تنعقد باثنين، ويقوم الرجل عن يمين الرجل. هاي مهمة مسألة ابتلائية، إذا صارت الجماعة باثنين فقط فالمأموم لا يصلي خلف الإمام، بل يصلي وين؟ أولا بجانبه الأيمن مو الأيسر، وثانيا شنو؟ يكون محل سجوده قريب علما إلى محل موضع ركبتي الإمام، يكونان قد يقول يكونان يصير مع الله العالم. والرواية الأخرى ولصحيح الفضيل بن يسار، هذا الرواية الواردة وين؟ في الرجل هذه المرة والمرأة، حتى لا يصير الحكي تقول أنت كلامنا بس ظاهر عبارة الإمام فقط الرجل والرجل، لا هاي الرواية تنص أن المرأة أيضا يمكن أن تكون مع الرجل جماعة. شلون؟ قال قلت الراوي اللي هو فضيل لأبي عبد الله أصلي المكتوبة يعني الفريضة بأم علي، بأم علي مرت إمام علي، يقول أنا أصلي فريضة مع أم علي مرتي زوجتي مثلا. فقال نعم ماكو مشكلة صلي بأم علي إماما، بس شنو تكون يعني أم علي أو هي تكون المرأة وين؟ عن يمينك، ويكون سجودها بحذاء يعني ما يقابل شنو قدميك موضع القدمين. احنا نريد نصل الفكرة انه الامام نص على جواز شنو؟ جواز الجماعة للاثنين. اما تفصيلات المسألة هل المرأة تصلي خلف الرجل، ظهر الفقهاء ان المرأة تصلي خلف الرجل مو على جانبه الايمن، بخلاف ما يستفاد من هذه الرواية، لعله فهموا من رواية اخرى. اعيد المطلب، اذا صلى الرجل والرجل فالرجل المأموم من يصلي على اليمين، اما اذا صلى الرجل والمرأة وين يصلي المرأة؟ خلف الرجل. وإن كان ظاهر الرواية غير شيء، لكن إحنا الآن بصدد تحديد موقع المرأة من الرجل حتى نناقش هالمطلب، لو بصدد تحديد إنه أصل جماعة باثنين مشروع، وين بحثنا المشروعية، فما نريد نناقش هاي المطلب. مطلب هو إذا صلى رجل ومرأة وين المرأة تصلي بجانبه لو وراء، مو بحثنا على كل حال، فما نريد نخوض به. نعم بالمثال أكيد. سادسا، هناك بحث أنه الجماعة يشترط فيها نية المأموم للإمامة، عفوا للائتمام، نية المأموم للائتمام، فأني حتى تسقط عن القراءة وأحصل ثواب الجماعة، أنا مأموم مو إمام، أنا مأموم حتى أحصل ثواب الجماعة، والله مستحب مو بس هاي، حتى يسقط عن القراءة لازم شنو؟ لازم انوي انني اصلي بنية المأموم، انا اصلي مأموما بهذا الامام، هذا شرط مهم حتى يتحقق. اما اذا واحد ما جاي يصلي بنية المأموم، انا اصلي منفرد بس وياهم ياهم راكع ويركوعهم ساجد ويسجدهم، كما ربما كثير من العوام يسوون هيك، هذا شنو نقول له؟ نقول له ماشي بكيفك اركع اسجد، بس هذا مو اولا لا تقول انا اصلي جماعة ما لك اجر جماعة، وبعد شيء ثاني شنو بعد؟ والله هذا مستحب. الشق الثاني مهم، لازم شو تسوي؟ دير بالك لازم تقرا. اذا شرط الائتمام، او بعباره اخرى الائتمام شرط، نيه الائتمام ايش بيها؟ شرط، لان ما تسمى جماعه اذا انت ما ناويها، هذا هو لا خلاف فيه. وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف ان الامام هل يجب عليه نيه الامامه، أم أن الجماعة تصح ويعني يمكن أن يشتدل المأموم بقراءة الإمام حتى لو كان الإمام غافلا عن شنو؟ عن وجود مأموم أو مأمومين به. أنا أصلي، أنا إمام هاي المرة، أصلي بنية الفرادة، أصلي قلت الله أكبر وانشغلت بالصلاة متعبد، انا ما منتبه للوراي فرضا، شكرا في مرحلة قلت السلام عليكم ورحمة الله، شو هاي الجماعة كلها قالت اللهم صل، القى وراي عشر صفوف، عشر صفوف يا بالصف، شو وقت صليت وراي ما ادري يعني. بالنتيجة انا غافل عن نية الامامة. السؤال والبحث هنا، هل حينئذ تنعقد جماعة. يترتب عليها سؤالين، هل الثواب مترتب؟ السؤال الثاني، هل سقطت القراءة عنهم أم لا؟ واضح السؤالين؟ أما السؤال الأول وهو كون الثواب مترتب أو غير مترتب، تقصد يا ثواب ثواب المأمومين لو ثواب الإمام؟ أهم سؤال يا باحث، يا ثواب الإمام. الجواب اتفق الجميع، هي مو خلافية، اتفق الجميع أن الإمامة إذا لم ينوي الإمامة فلا ثواب جماعة 100%، هذا الجميع اتفق عليها، حتى إذا صدوا وراء مليون إنسان ما دام أنت بلاه الإمامة ثواب جماعة ما يجيك. والله خوش أنا صلي بيهم إمام وهم يحصلون الثواب وأنا كشو حصل طفل اليدين صلاتي فرادة تختر، هاي مسألة اتفاقية وخلافية، هاي اتفاقية أنه ثواب الإمامة ما حصله، ثواب الجماعة العفو ما حصله، يعفون من الثواب، زين المأمومين يحصلون ثواب؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث سؤال مهم وهو عملي، يعفون من الثواب جماعة عقدت لو الجماعة صلاتهم باطلة لأن ما قروا؟ السؤال الثاني والثالث جوابهما واحد، وقع فيه الخلاف أنه يشترط نية الإمامة أو لا يشترط. الجماعة تمسكوا بعدة أدلة على عدم اشتراط نية الإمامة. الدليل الأول قالوا احنا ماكو مقتضي للاشتراط، لا يوجد مقتضي للاشتراط، انت عندما تشترط نية الإمامة غيركم نجيب لك دليل على هذا الاشتراط، غيركم تأتي بالدليل على هذا الاشتراط، لا يوجد دليل يشترط على الإمام نية شنو؟ نية الإمام. بل سيد الخوي يقول مقتضى الإطلاقات كقوله عليه السلام صل خلف من تثق به، هاي صل خلف من تثق به مقيد بأن هذا اللي تثق به نوى الإمامة لو ما مقيد، مطلق ما مقيد. لو كان شرط الإمامة نية الإمامة لو كان معتبرين لقال المعصوم صل خلف من تثق به إذا نوى الإمامة بك، لكن أكو قيد ماكو، فيفهم من إطلاق هذه الرواية أنه يشترط قصد الإمامة أو لا يشترط، ها؟ لا يشترط. هذا منه دليل السيد الخوي قدس الله روحه الزكية. المصنف لا يقول بهذا الدليل، يقول هذا دليل مو صحيح. ليش؟ يقول لأن هذا الإطلاق متى نتمسك بالإطلاقات احنا؟ نتمسك بالإطلاقات متى؟ فيما لو انعقدت مقدمة الحكمة، ومقدمة الحكمة من أول مقدمة؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد الإطلاق بها موشي أو منها. هنا الإمام عليه السلام عندما قال صل خلف من تثق به ناظر علما، ناظر لإحراز العدالة، فيقول أي واحد تهرج عدالته أنت فل وراه. هل هو ناظر؟ هل هو في مقام البيان من جهات أخرى كجهة نية الإمامة وعدم نية الإمامة؟ هل هو في مقام البيان من هذه الجهات أو لا؟ بكيفكم شو تجاوبون؟ ما واحد بكم جريء، يعني جريء جرعة علمية مو جريء جرعة موحية، جرعة علمية عنده يقول والله أنا أفهم من هذا أن الإمام ليس بسبب البيان، هذا نافي، هذا المتكلم من عندكم ينفي أن الإمام في مقام البيان، إذن ينعقد إطلاق ولا ينعقد؟ لا ينعقد، هذا الجريء يحكي. واحد بكم متردد يقول شيخنا هسه ما ندري، على الأقل على الأقل إحنا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان، ما ندري ما نبي شاكين، إذا شاكين يعني شنو؟ أحرزت أنه في مقام البيان أو لم تحرز؟ إذن إذا لم تحرز أنه في مقام البيان يجوز التمسك بالإطلاق أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز، لأننا في مقام الإطلاق شغلي إحراز أنه في مقام البيان. إذن الحمد لله هذه الرواية، أو الحمد لله على إشكال المصنف، يعني إشكال المصنف صحيح من أنه لا إطلاق في هذه الرواية، لأن الإطلاق شديد وجود المتكلم في مقام البيان، وهنا لم يحرز أن المتكلم في مقام البيان، بل قد يدعي الجريء أنه مو بس لم يحرز بل أخرى في مقام البيان؟ يقدر واحد بيكم يقول الرواية انا اعهد انها في مقام البيان؟ في مقام البيان يقدر واحد بيكم ايش يحلف بالعباس على الحكاية؟ صعب هاي. اذا فاما ان نحرز انه ليس في مقام البيان او نشك، وبالحالتين لا يجوز التمسك بمن بالاطلاق. يقول المصنف سادسا: واما عدم اعتبار نية الامام للامامة لا يشترط نية الامام. طبعا قلنا لا يشترط في شنو؟ في تحقق الجماعة. اما في الثواب يشترط او لا يشترط؟ في الثواب، في تحصيل الثواب يشترط نية الامام او لا؟ الجواب يشترط. قال: اما عدم اعتبار نية الامام للامامة فلم ينقل فيه خلاف، وقيل رأي ضعيف انه لا يوجد اطلاق يمكن التمسك به لاثبات الاعتبار، اعتبار نية. هذا المسلم شي يقول؟ يقول احنا ما عندنا اطلاق، مو احنا حتى نتمسك بانه يعتبر قصد الامامة. كل شي نجيب لو دليل خاص يقول يعتبر قصد الامامة، جيد عندنا دليل لو ما عندنا؟ ما عندنا. زين على الاقل جيبوا لي شنو؟ جيبوا لي اطلاق. هذا الاطلاق يعتبر شنو؟ يعتبر ماذا؟ هذا الشرط. فنلاحظه يعني يكون هذا الشرط تستشفه منين؟ من اطلاق يمكن التمسك به. المصنف يقول هكذا: صحيح زرارة وصحيح الفضيل اللي قرناه بالامس اللي يقول في كل الصلوات، هذا كل الصلوات عموم مو عموم؟ لا مو عموم، عموم او لا؟ على قولة المصنف يسميه اطلاق، اطلاق ولا اطلاق. فاذا كان في سعة وفي شمول قد يقال انه يشمل محل كلامنا، لان الامام شي يقول في كل الصلوات يعني عموم، فمن هذا العموم ايش تستشف؟ نستشف انه فرضا لا يعتبر قصد الامامة. ليش؟ لان لو كان يعتبر لكان على الامام ان يعطي عموما او يعطي خصوصا. فشي يقول لازم؟ ما يقول في كل الصلوات، يقول في كل الصلوات بشرط قصد الامامة. الامام قال ايش ما قال؟ فمن هذا العموم سمي او الاطلاق شو نقول؟ اذا لا يشترط قصد الامام. المصنف يقول هذا هم مخرج دليل. ليش؟ لان العموم هاي مهمة. واضح الاستدلال لو عيدها؟ الاستدلال واضح لو عيدها؟ شيخ انا عيدها. بعضهم استدل ايش قال؟ قال احنا نقدر ننفي اعتبار الامامة. شلون ننفي؟ لان عندنا عمومات. العمومات شو تقول؟ هاي الرواية قرأناها بالأمس، إنه بل لكنه سنة أو لكن مو لكنه يسن في، يعني شنو استفهمنا من رواية الفضيل اللي قرأناها بالأمس؟ ولكنه سنة أو لكنه الاجتماع، لكنه سنة. إحنا وين قلنا لكنه سنة؟ في كل الفرائض أو في كل الصلوات. هذا مو عموم أو إطلاق؟ نعم إطلاق. إذا كان بيشمون ولا ما بيشمون؟ فلو كان الجماعة سنة بشرط الائتمام كان على الإمام أن ما يفعل أن يعطي عموم لا يقيد. لازم كان المفروض يخفف أو يقيد. إذن هو خفف أو قيد أو لا؟ إذن فمن العموم إيش تستشف؟ أنه لو صلى جماعة بدون قصد الإمامة تصح جماعته أو لا؟ ها؟ تصح تمسكا بمن؟ بالعموم أو بالإطلاق. كيف واضح شلون؟ هذا دليل. شنو جواب المصنف؟ المصنف يقول هذا مخجل ام باطل. ليش؟ لان العموم في قوله عليه السلام في الرواية السابقة في كل الصلوات، هذا عموم ناظر الى احوال المصلي، لو الى افراد الصلوات. بعبارة اخرى عموم افرادي لو عموم احوالي. فرقون بين العموم الاحوالي والعموم الافرادي. العموم الاحوالي الحسن والحسين امامان مطلقا، مثلا من عندي مو النبي قال قام اصعد انا الخصها وتقول مطلقا، تسالني عود هاي شنو مطلقا؟ اقول لك مطلقا بلحاظ احوالهما. فالحسن لو صالح امام لو مو امام، امام. الحسين عليه السلام لو صالح امام لو مو امام، امام. الحسن عليه السلام لو حارب امام، الحسين عليه السلام لو حارب امام. كلاهما يحارب، كلاهما يصالح، ما قعدانا ما مدري شنو يفرق اجل ما يفرق. هذا حكم الاطلاق افرادي لو احوالي. هذا احوالي. اما لو قلت لك اطع كل الائمة هذا اللي حاول شو لاحظهم احوالهم هنا لو ملاحظ افرادهم ملاحظ افرادهم. واضح شلون؟ لو قلت لك اطع كل العلماء ايضا ملاحظ افرادهم. طبعا لا يخفى عليكم في بعض الحالات قد يكون المتكلم ينوي الاثنين ماكو مانع. انا في بعض الحالات اقصد اطلاق هم احوالي وهم اطلاق شنو افرادي. كما لو قلت لك اطع كل الائمة في كل احوالهم ولكل افرادهم هذا واضح منك ماكو مانع اجتمع. ولكن مرات اكو قرينة على ان مراد هو الاحوال فقط ومرات قرينة على المراد شنو الافرادي. انت في رواية الرواية اللي قلناها بالامس اللي تقول انه الصلاة فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة. هاي في الصلوات كلها ناظر للافراد لون الاحوال شنو مع الافراد يعني ناظر الى انه صلاة الايات وصلاة القضاء وصلاة الظهر والعصر هذا ناظر لهذا هو هاي افراد. لو ناظر الى احوال المصلي انه نوى الائتمام على كونه ينوي الائتمام ينوي الامامة يصلون من قيام يصلون من جلوس فالاطلاق اذا احوالي او افرادي. الجواب نفهم من الرواية ان الاطلاق شنو افرادي والاستيعاب افرادي او العموم سميه افرادي. فاذا كان عموم افرادي بعد يتناول مسألة الامامة والنية لو ما يتناولها ما يتناولها. فإذا ما يتناولها تكون حجة في مقامنا أو لا؟ لا تكون. لهذا يقول المصنف لا يوجد إطلاق يمكن التمسك به لإثبات ذلك. راح تشكل علي أنت تستعجل تقول لا شيخنا أكو إطلاق. الإطلاق هو رواية فضيل. شي جابك المصنف إذ هاي إذ دفع إشكال إذ صحيح زرارة وفضيل المتقدم هذا ناظر إلى العموم الأفرادي دون العموم الأحوالي. وإحنا اللي يخدمنا يا عموم هنا نريد نقول حال نية الامام لو مو حال نية الامام احوالي مو افرادي. استدلال اخر هذا اللي وضحته قبل شوي وهو استدلال السيد الخوي قدس الله روحه الزكية. السيد الخوي ماذا يقول؟ وقيل بامكان التمسك هاي المرة لاثبات الاعتبار لاثبات عدم الاعتبار نعم لاثبات عدم اعتبار نية الامامة بامكان التمسك باطلاق قولهم صل خلف من تثق به. وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال لو كان نية الإمام الشرط كان المفروض الإمام شو يقول؟ يقيد صلي خلف من تثق به إذا نوى. الإمام قيد لو ما قيد؟ إذا شرط النية لو مو شرط؟ ها؟ شرط لو مو شرط؟ لا مو شرط. لو كان شرطا لقيد والإمام قيد لو ما قيد؟ أعيد إذا نية الإمام شرط لو مو شرط؟ ليس شرطا. كيف تعرفين الشرط؟ يقول المصنف شنو جواب المصنف؟ المصنف يقول هذا ما نتمسك بها ليش؟ لأن الإمام بصدد بيان هذه الجهة لو بصدد بيان جهات اخرى بعبارة اوضح اخصر هل انت تحرز ان الامام في مقام بيان نية الامامة لو مو نية الامامة؟ عندك ثلاث احتمالات. لو تقطع بانه في مقام البيان من جهة نية الامام تحرز ذلك. لو تقطع بالنقيض بانه ليس بهذا الصدد. لو تشك تختار. في الحقيقة انا واحد من الناس اقول اما الاحتمال اللي هنا صار عندي ثالث اللي هو شنو اما ان اشوك ما ادري هو بصدد البيان من هذه الجهة او لا هذا احتمال. والاحتمال الثاني مرات واحد كما قلت انا الجريء يقول لا والله انا احرز انه ليس بصدد البيان من هذه الجهة. اما اذا واحد بيكم يقول لا هو الامام بصدد البيان عليه ان يأتي بالدليل. فاذا ماكو بيان. اذا ماكو بيان اكو اطلاق لو ماكو اطلاق. عبارة المصنف يقول ولكن هو على تقدير وجوده. هذا اشكال ما ذكرت انا. المصنف يقول هسه هاي الرواية من اللي قيتون هاي صلي خلف من تثق به ما ثابته انها رواية بس يلا مشيها لكم لو فرض ما هي موجودة بها نقاش من يا جهة من هاي. قال لا اطلاق له من هذه الناحية يا ناحية يعني ناحية اعتبار نية الامامة. احنا نسأل المصنف نقول له يا شيخنا انت ما خليت دليل كل ما يجيبون دليل يثبتون به ان نية الامامة مو شرط، انت شو تسوي؟ تناقش باطلاقه. زين انت عندك دليل؟ مو المفروض، المفروض يعني ما شنو يعني شنو رايك؟ المصنف يقول انا ايضا اقول بانه لا تشترط نية الامامة، ولكن باي دليل؟ يقول بهذا الدليل. ما هو؟ ولعل الاولى الاستدلال على شنو؟ على عدم اعتبار نية الامامة بمن؟ بما دل على جواز اتمام المأموم المسافر اللي يصلي ركعتين بالامام المقيم اللي يصلي اربعة، وانه بعد انهاء الامام المسافر ماشي الامام هم يصير بعد انهائه الامام خلينا نقول الاوليتين يجوز له يعني للمأموم الاتمام به يعني بالامام في الاخيرتين بالرغم من غفلة الامام عادة عن مثل ذلك. هذا الاول يقول خوح نايم، هاي عندنا بها رواية، هاي موجود بها رواية الحمد لله. شنو اللي بها رواية؟ يقول لك عندنا ادلة كثيرة تقول يصير يصلي المسافر خلف المقيم، وهذا المسافر اذا صلاته ركعتين فمن من يسلم على ركعتين نجوز له اذا يريد خلي يأتي بمن بصلاة جديدة هم الركعتين، كان يصلي الظهر والعصر، الامام شي يصلي ثالثة الظهر، هو هذا شي يصلي اولى العصر. وين وجه الاستدلال؟ وين وجه الاستدلال؟ يقول وجه الاستدلال انا الامام ادري بيك شو صلي يا فرانسي خطر، فاني لو فرضنا ناوي الامامة بيك بيها صلاة، اني ناوي بيك ناوي اني امام عليك بيها صلاة، صلاة الظهر اللي هي شم ركعة الك ركعتين، فاني ادري بيك سلمت غير شيء، فاني قمت لي ركعة للثالثة بعد هاي هم عندي نية امامة، ما ناوي الامامة الركعة الثالثة، ادري بيك انت شو مسوي، سلمت اشو انت قمت وصليت يا ركعة صليت عصر، فصلاتك العصر اللي هي ركعتين هل مع نية امامتي لك ام لا؟ مفروض انا ما ناوي، على قولة المصنف كثير ما يكون الامام غافل عن هذا، يا با انتم مسافرين صلوا ركعتين مش نقلهم احنا؟ اذا انا حاضر هم مسافرين، يا اخوة ترى انتم راح تصلون ركعتين، المسافر خلي يصلي ركعتين، يلا الله اكبر، هاي من قلت الله اكبر ايش ناوي اني؟ ناوي اني لو فرضنا الامام الشرط، يلا لو فرضنا الامام معتبره، المفروض انا امام بهم بياركع بالركعتين اللي هي يصلونها، لكن انا قمت الركعه الثالثه سبحان الله والحمد لله غافل تماما ان هناك من يصلي خلفي شنو؟ جماعه. فلو كان شرط الامامه نيه الامامه معتبره، المفروض صلاه العصر بالنسبه لهم شو تصير؟ باطله. بينما الامام ايش حكم بهم؟ الامام حكم بصحه صلاه العصر لهم، وهذا يدل على عدم اعتبار. الدليل الثاني هذا مضافا الى ان مثل ذلك يعني اعتبار نيه الامام للامامه لو كان حقا معتبران لنبه عليه لكثره الابتلاء به، هاي قاعده تمسك بها كثير من العلماء كالسيد الخوئي وغيرها، دليل لطيف عقلي يسميه انت، يقول الموارد الابتلائيه اذا كانت مخالفه لما هو المتعارف لابد على المشرع ان يبين الراي فيها، والا المشرع معقول يترك الناس على تصرفاتها الباطله ولا ينبه على الامور الابتلائيه؟ بعيد مو بعيد، قد يكون بمحذور شرعي على. فلو كانت نيه الامامه شرط لكان على الامام ماذا يفعل؟ يترك الناس يصلون هكذا صلاتهم باطله ما ينبه؟ كان عليه ان ينبه، يجب عليك ان تنوي الامامه، اذا لم تنوي الامام بطلت صلاتك، كل جماعه بدون نيه الامامه لكان عليه ان ينبه، وما ينبه للروايه والروايتين. هو الامام يدعونا لكثره صلاه الجماعه ولا يدعونا الى ما هو شرط فيها، معقول هذا؟ ماشي؟ نعم. هاي مثل الحكايه اللي يقولون انه النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل احد، لم يوصي لاحد. شو نجاوبهم؟ نقول لهم هو الذي كان يدعونا الى كتابه الوصيه، وانه الشخص اذا اراد ان ينام يجعل وصيه تحت راسه وينبه على الوصيه اوصوا، معقوله هو ما يوصي؟ مثلا ماشي؟ نفس الكلام هنا نقول انه هو كان يدعو الناس الى صلاه الجماعه، ذكرت لكم بالامس انه هاي الصلاه ندب اليها بما لم يندب الى غيرها عدا صلاه الايات، على صلاه العفو الليل. فمن البعيد او من القبيح انه لا ينبه على شرط فيها وهو شرط مهم. قال سابعا واما استثناء الجمعة والعيدين. استثناءها منين؟ استثناءها من عدم اعتبار نية الامامة، لانه نية الامامة صحيح ما معتبر في الصلوات الا في صلاتين، يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. فالامام في صلاة الجمعة لا بد ان ينول امامة. انا اذا صليت جمعة بالناس مو اقول والله انا ما انول امامة، انا خاف اني مو عادل ما ادري شنو حكي هذا، لا لا بد عليك، يجب عليك ان تنول امامة، والا جمعتك شنو باطلة. وكذلك الكلام في العيد. ليش؟ ما هو الدليل؟ يقول فلان الصحة الصلاة في هاتين الصلاتين، صحة الصلاة متقومة بالجماعة. طبعا هذا الكلام يتم في الجمعة، اما في العيد يمكن تقولها فرادة، فقصد الظاهر قصد العيد، قصد العيد الواجبة مو العيد المستحب. هسه خلينا نعرف هذا الاشكال، خلينا نركز على الجمعة. الجمعة يمكن ان تصلى فرادة او لا؟ شلون جمعة فرادة؟ اذا شرط الجمعة صلاة الجماعة، وشرط الجماعة وجود مثل ما قلنا ان يطبق عليك صلاة الجماعة. هذا يحتاج الى شنو؟ الى نية من طرفين، من طرف المأموم ينوي الائتمام، ومن طرف الامام ينوي ماذا؟ الامامة، حتى يصدق جماعة. لهذا قال فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين والامام ايضا. لذلك قال ثامنا حتى ادرك الجماعة ماذا احتاج؟ اما ان اكبر معهم تكبيرة الاحرام، وهذا هو الافضل، اكبر مع الامام تكبيرة الاحرام، هذا هو الافضل. زين، اذا تأخرت عنهم هم صلوا كبروا للاحرام وقرأ الامام وهو اخر مرحلة، يمكن لي ان اتم معهم في الركعة، يا هي اخر ركعة اخر مرحلة. واضح السؤال؟ ما هي المرحلة من افعال الامام اللي يمكن لي ان التحق معهم في هذه الركعة؟ انا ما ادركتهم بالتكبير، هل يجب ان ادركهم في القراءة؟ زين، ما ادركتهم في القراءة الفاتحة، هل يجب ادراكهم في التوحيد؟ ما ادركتهم في التوحيد، هل يمكن ادراكهم في الركوع؟ وهكذا الاسئلة صح تصير. يقول الفقهاء المشهور انه اخر مرحلة يمكنك ان تدرك فيها الركعة مع الامام شنو؟ ان لا يرفع رأسه من الركوع، ان تدركه راكعا، بمعنى ان تركع وهو شنو؟ لم يرفع رأسه. بعضهم يقول حتى ما يشترط ان شنو؟ ان تتحد معه في الذكر، ما يشترط، هم مشكلة، هاي واقعت لك التعبيرنا. حتى لو هو قال سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد ونوى رفع رأسه، انا اشتوت الله اكبر، اتحدت معه وين؟ في الانحناء. لكن انا ذكر، انا ذاكر الركوع لو ما ذاكر بعدني هو كمل ذكر، انا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده هو رفع رأسه، ماكو مشكلة حينئذ. المهم شنو؟ انني ادركه قبل ان يرفع رأسه. ما هو الدليل؟ قال واما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك، المشار اليه شنو؟ يعني بادراك الامام راكعا، يعني بشرطا لا يرفع رأسه، فتدل عليه الروايات الكثيرة. هاي الروايات الكثيرة لكثرتها يعبر المصنف عنها بانها سنة قطعية، سنة قطعية، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يعني سألته في الرجل إذا أدرك الإمام وهو يعني الإمام راكع. هاي عفوا أنا فهمتكم من هذا السؤال، سؤال السائل، هذا مو سؤال السائل، هذا جواب، هذا كلام الإمام، هاي في الرجل كلام الإمام مو؟ أي نعم كلام الإمام في الرجل. الإمام يقول في الرجل إذا أدرك الإمام وهو يعني والإمام راكع وكبر هذا الرجل وهو يعني الرجل مقيم صلبه ثم ركع، يا الركعة الرجل الإمام، الرجل قبل أن يرفع الإمام رأسه، إذا أنا اتحدت بالانحناء لو ما اتحدت؟ قال فقد أدرك الركعة. إذا الإمام يوضح أن إدراك الركعة مرهون بمن؟ بعدم رفع الإمام رأسه عند ركوعك. يقول هاي رواية وأكو روايات هواي. قال كما تدل عليه الروايات الدالة، مثال آخر، على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع ماذا يفعل؟ كبر ومشى. شغلة عجيبة. اذا انت الامام راكع وانا اقول منا لما اوصل لهم الجماعة والتحق بالصف الثالث منا لما اوصل الامام يرفع راسه شو تسوي؟ الامام شو يقول لك؟ الامام المعصوم يعني الامام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول حتى التحق عليه وانت بعيد كبر واركع. شلون اركع؟ يقول امشي ماشي امشي منا لما توصل. هاي حالة غريبة اكيد ما بيها طمأنينة ما بيها. لكن هذا يدل على ماذا؟ على انه يجب ان يكون شنو الادراك قبل الركوع قبل الرفع. لو كان الامام يدرك حتى في السجدة اكو داعي تواجهك وزي اخو ما في داعي اخو انت حتى لو ارفع راسه ماكو مشكلة حتى لو يسجد ماكو مشكلة اخو انت روح وص. هذا شو يدل؟ الامام قال لا ما اقبل اركع من يمك اذا تريد. هذا يدل على ماذا؟ على انه يشترط ماذا؟ الالتحاق به قبل رفع الرأس. في القرينة لطيفة هذه اذا خاف رفع الامام رأسه من الركوع كبر ومشى. لا اي نعم نعم اللي الفقهاء يشترطون شنو؟ يشترطون ان يركع ينحني ايضا. تمام الرواية هاي مباهرة ما يشترط اكيد اي يكبر يعني. هاي احنا نريد تكبير الالتحاق. تكبير الالتحاق لو ملتحق التحاق بس كلامكم فرع فقهي انه يشترط الركوع ولا لا. نعم اي نعم شيخ اي جوز هاي حالة استثنائية. اي نعم نعم خصوصية السجدة الاخيرة وبعد شنو حد التشهد هاي حالة استثنائية. اما الاصل هذا شي يحصل يحصل ثواب الجماعة مو يحصل ما يحصل ركعة ما يسقط عنه ركعة. نعم اي اي حكما طبعا. لا لا الاطمئنان اي هو هو الامام جوز لو ما جوز الإمام جوز لو ما جوز ما يجوز الإمام هو جوز لو أنا جوزت لك فهو الإمام مشرع لو أنا مشرع. هاي إذا هو الإمام تنازل عن شرطه بعد أنا ليش أصير حريص على الشريعة أكثر من الإمام؟ يقول المصنف وهكذا الروايات الدالة على استحباب إطالة الإمام ركوعه. لماذا؟ ليلتحق المأموم به. هناك روايات تقول الإمام إذا ركع وأحس بداخل يستحب أن يطول ركوعه. شنو الفائدة من هذا؟ حتى شنو؟ حتى يلتحق. لو كان الالتحاق ما يشترط في الركوع ماكو داعي أطول ركوعي خو حتى داعي يضيع الركوع شيء يلحق بمن؟ بغيره. يقول المصنف ليست هنا المشكلة. المشكلة إلا أن في مقابل ذلك فقط أربع روايات. عندنا روايات كثيرة تدل على شنو؟ على اشتراط الالتحاق به قبل رفع الرأس. في مقابلها توجد كم رواية؟ أربع روايات كلها تنتهي إلى شخص واحد وهو محمد بن مسلم. فإذا انتهت روايات متعددة في مسألة واحدة من سائل واحد لإمام مسؤول واحد إذا تعددت هذا شو يولد لك؟ يولد الاطمئنان بأنها شنو؟ رواية واحدة في واقعة واحدة. لأن من الغريب جدا أن فقيها مثل محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام مو الإمام الصادق الإمام الباقر هنا يسأل الإمام الباقر نفس الباقر ونفس محمد بن مسلم يسأل أربع مرات عن سؤال عن مطلب واحد. هذا قبيح وهذا بعيد جدا. وإذا ترهم نقبلها مو من محمد بن مسلم نقبلها من من هذا مع احترام الاعرابي اللي ينسى اكو واحد اكو ناس ايش يسوي يسالك راح للباب وجاك قال لك والله قلت انت ايش قلت لي مو اكو ناس اكو ناس يسوونها يعددون الاسئله ليش نسيانه كثير ما مرتبه كذا فيجي يسالك الشك بين الثالثه والرابعه شو اسوي؟ قول له ابن على الرابعه وصل الاحتياط من وقوف. يقول لك ها يروح يجيك قلت لك عن احتياط وركعتين قلت لك ركعه يروح ويجيك قلت لي انت ابني على الاكثر يسويها منو يسويها؟ طبعا هي خلاف الاصل هي خلاف حتى هي مضحكه في الحقيقه واضح؟ لكن لو قبلناها من بعض الناس نقبلها من محمد بن مسلم تعرفون هاي الشخصيه شلون شخصيه؟ هاي شخصيه عظيمه محمد بن مسلم من كبار فقهاء الطائفه. فمن المستبعد جدا ان يسال سائل واحد بهذه المثابه يسال اماما واحدا في مسألة واحدة يسأل كم مرة؟ أربع مرات بنفس الألفاظ ويجي الجواب بنفس الألفاظ. هذا بعيد بل قد يقال أنه عادة مستحيل لهذا المصنف يقول وهي على هذا. شنو معنى على هذا؟ يعني على كون ان الراوي فيها واحد سوف تنتهي علما بحكم رواية واحدة. واذا تقول مو واحدة خلي تصير جد اثنين لبعض الفوارق يجوز نسوين اثنين بس بالنتيجة هي مو اربعة. عن ابي جعفر عليه السلام اذا لم تدرك القومة يعني الجماعة قبل ان يكبر الامام. شوف اللاحظ المعصوم ينبه هنا على 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 الالتحاق بما على الالتحاق بالتكبير لو بالركوع بالتكبير تكبير الاحرام. هذا هو الخلاف. اذا لم تدرك القومة قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. فيفهم منها ان الادراك اما بالتكبير او لا لو بتكبيرة الاحرام تلحق لو شنو لا جماعة. لهذا يقول المصنف تدل على النهي عن الدخول في الجماعة بعد تكبير الامام للركوع. بينما الروايات الكثيرة شو تقول؟ تقول لا يمكن الدخول شو وقت قبل رفع رأسيش كيف نجمع؟ اي ماشي اي ما هم يصير تفصيل جديد هم يصير تفصيل جديد انه في الركعة الاولى لازم نلحق بهم وين في تكبيرة الاحرام. افترض في الركعة الثانية ساكت الامام ما مبين الركعة الثانية شو نلحق مو هتشي هم تفصيل جديد. لا لا تام من هذه الجهة الرواية فيها تفصيل جديد شيخنا. شوفها من الرواية انه على الاقل في الركعة الاولى احشابك على الاولى في الركعة الاولى هي مخالفة للروايات الاخرى او لا مخالفة لان الروايات الاخرى تقول ركعة اولى رابعة ثانية انت اذا ادركت وهو راكع ما تخشك. هاي الرواية تقول على الاقل في الركعة الاولى تقول ما يمكن ان تدخل معه الا وين الا في التكبير. اما على قولتك باقي ركعات الرواية ساكتة لا ينسب لها قول فيكفي خلافة من هذه الجهة. يقول المصنف كيف نجمع؟ يقول الجمع بهذه الطريقة هناك روايات صريحة في جواز الدخول والالتحاق وين قبل القيام. وهذه رواية يفهم منها في قوله لا تدخل هاي لا تدخل شنو صيغة تحريم او صيغة نهي والنهي انت جاوبوني ظاهرا في الحرمة لو نص في الحرمة ظاهرا. فاذا تجيك روايات صريحة في الجواز فاشتحمل هذا النهي على الكراهة. يعني انت اكيد افضل لك لحق وياهم وين في التكبير بس هذا لا يعني الحرمة اذا ما ادركتهم. يقول المصنف الا ان صراحة تلك البعيدة اللي هي منه الروايات الكثيرة تقتضي حمل النهي في هذه يعني الاربع على الكراهة من باب تقديم الصريح على الظاهر. اذا واحد منكم يصر يقول لا ذيك صريحة وهم صريحة انا اصر ان هذه الروايات الاربعة صريحة في الحرمة فلا يوجد صريح وظاهر حتى يقال تقديم شنو الصريح. اذا كان كذلك فهما اذا متكافئتان ام لا متكافئتان. اذا اثنيناتهم صريحة شي صريحة فمع التكافؤ ماذا نفعل؟ قال المصنف ومع التنزل افترض نتنزل ونقول ذيك مو صريحة او هاي مو ظاهر وتسليم استحكام التعارض ماذا نفعل؟ نرجع الى مرجحات باب التعارض. من مرجحات باب التعارض شنو؟ ما خالف كتاب الله شنو؟ يضرب به عرض الجدار. جيد شاهدنا شنو؟ اكو واحدة من خالفة كتاب الله؟ هاي الرواية او تلك اكو واحدة منها خالفة كتاب الله حتى يضرب عرض الجدار؟ يقول المصنف هاي روايات ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. هذه الروايات هل لكتاب الله موضوعية لو المراد كل ما خالف القطعي؟ هاي مطلب مهم احنا وعدنا. بعبارة اخرى ما خالف السنة القطعية هم مشمول بالحجاية ام انه نقتصر على فقط المخالف للقرآن؟ بحث ذكروه في علم الاصول قالوا ان الامام عليه السلام عندما قال ما خالف كتاب الله يضرب به عرض الجدار ويكون هذا من باب المرجحات هذا اخذ على نحو المثال والطريقية علما لكل قطعية. لان شنو خصوصية القرآن عن السنة؟ القرآن خصوصية انه قطعي صدور. اما السنة فكلها قطعية او لا؟ ليست كلها قطعية. زين، القطعي منها اللي هو من الخبر المتواتر مثلا من هذه الجهة يشبه القرآن او لا؟ نعم يشبه القرآن. فاذا كان المدار على طرح مخالف الكتاب، اذا كان المدار هو القطعية، قطعية الصدور، فهذه القطعية موجودة في السنة القطعية او لا؟ الملاك موجود. فاذا كان موجود فما خالف السنة ايضا شنو؟ يضرب به عرض الجدار. الا اذا انت من القائلين بانه لا، انا لا اسلم ان ملاك ترجيح الموافق للكتاب وطرح المخالف للكتاب، ليس الملاك هو القطعية. بما هي قطعية؟ الملاك هو شنو؟ قوله قرآنا، القرآن اخذ بنحو الموضوعي. اذا انت تصل على هذا الرأي فحينئذ عندك شنو؟ يصير فرق بين السنة والقرآن. اما رأي المصنف يقول لا نفس الشيء. لهذا يقول الا وتسليم استحكام التعارض سوف تتقدم تلك، يا تلك الروايات الكثيرة اللي تدل على شنو؟ الالتحاق بالركوع. ليش؟ لانها لكثرتها بمنزلة السنة القطعية. هاي صغرى، تأسيس الصغرى، يقول هي دخلت بالسنة القطعية. زين، واذا دخلت بالسنة القطعية شو يصير؟ تجي الكبرى. ان ما خالف السنة القطعية هو كالمخالف لمن؟ للقرآن، فهو يضرب به عرض الجدار. فالمصنف يحتاج ان شو يثبت لنا؟ هم الكبرى ما وين يثبتوها؟ بعلم الاصول. وهم شو يثبت لازم؟ الصغرى. تعال شيخنا، من يقول ان الروايات الموجودة اللي تقول كثيرة، من يقول انها وصلت مرحلة شنو؟ السنة القطعية. متعالية سنة قطعية حتشي تقول سنة قطعية، لازم توصل لي عدد الروايات الى عدد يولد القطع. يا هو العدد اللي عندك يولد القطع، اجيب لك اربع روايات صار عندك قطع 5-16، شلون تحدد لي القطع بالكثرة؟ مصنف هاي تعبيرنا مشاها، ما وضحها، قال لي كثرتها، ادرس قد كثيرة، والكثرة، ما هي الكثرة اللي تولد القطع؟ الظاهر تركها لكل فقيه، كل فقيه هو وتولد القطع عنده، رب فقيه يتولد له القطع من 5 روايات، رب فقيه يتولد له القطع من 10 وهكذا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.